الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي أستغفر الله. كلام إن شاء الله في شرح المسلوق يتحقق الموضوع، يتعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول المبحث التطوري، والمبحث الثاني المبحث التقليدي. المبحث الأول التطوري هو في بيان وتطور المراد من الشرح المسلوق لتحقق الموضوع. شنو المراد من الشرط المسلوق لتحقق الموضوع؟ وأيضا بيان قسمي هذا الشرط، قسمي الشرط المسلوق لتحقق الموضوع. هذا المبحث التطوري. والمبحث الثاني مبحث تطبيقي في بيان أن الجملة التي تشتمل الجملة الشرطية التي تشتمل على شرط مسلوق لتحقق الموضوع، هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ هذا لا بد من الاستدلال عليه، سلباً أو إيجاباً. إذا قلنا بالدلالة على المفهوم أو عدم الدلالة على المفهوم، لا بد من الاستدلال عليه. لذلك قلنا هذا البحث بحث تطبيق. أما بالنسبة إلى البحث الأول، البحث التطوري، المفهوم كما تقدم في تعريفه في أول أبحاث المفهوم، المفهوم هو مدلول الالتزام ونحو من أنحاء المدلولات الالتزامية، لكن يشترط عن بقية المدلولات الالتزامية بأن المفهوم هو مدلول التزامي متفرع عن نحو الربط بين الموضوع وبين المحمول. هذه خصوصية موجودة في المحمول، موجودة عفواً في المفهوم، ما موجودة في غير المدلولات الالتزامية. المدلول الالتزامي إذا كان متفرعاً على نحو الربط بين الموضوع وبين المحمول حينئذ يكون مفهوماً. ولأجل ذلك خرج عن البحث المدلول الالتزامي المتفرع على نفس الموضوع كقياس الأولوية اللي تقدم، قلنا هذا خارج عن بحث المفهوم. وهكذا خرج عن البحث المدلول الالتزامي المتفرع على نفس الحكم، على نفس المحمول، مثل مقدمة الواجب ومسألة الظن أخذناها، قلنا هاي ليست من المفاعيل. ومن خلال هذا يتضح أن في كل جملة يبحث في دلالتها على المفهوم وعدم دلالتها على المفهوم لا بد من عموم ثلاثة، لا بد من توفر وتواجد أركان وعناصر ثلاثة. العنصر الأول ما يرتبط الحكم به كالوصف والشرط في الجملة الوصفية وفي الجملة الشرطية، هذا أساس حتى نبحث فيه عليه السلام في دلالة الجملة على المفهوم وعدم دلالة على المفهوم. نحتاج إلى أمر يرتبط الحكم بذلك الأمر كالشرط وكالوصف، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني نحتاج إلى موضوع، نحتاج إلى موضوع، هذا الموضوع يثبت إلى حكم من الأحكام في المفهوم. في المفهوم لا بد من بقاء الموضوع وانحفاظ الموضوع لنثبت هل أن الحكم ثابت لهذا الموضوع شوكل إذا انتفي الشر أو لا ينتفي الحكم بانتفاء الشر. إذا نحتاج أولا إلى شيء يرتبط الحكم به، ثانيا نحتاج إلى موضوع أيضا المحمول يرتبط بالموضوع لكن ارتباط آخر غير الارتباط الأول، ونحتاج طبعا إلى العنصر الثالث وهو الحكم حتى نسأل في بحث المفهوم أن هذا الحكم هل ينتفي عن الموضوع الموجود الثابت بانتفاء الشرط أو لا. مثلا خلينا نأخذ مثال الجملة الشرطية المألوفة وإنذارك زين فأكرم، انذارك زيد فأكرم، عندنا حكم الأمر الثالث اللي بيناه هو وجوب الإكرام. هذا الحكم مرتبط بموضوع، شنو الموضوع؟ هو زيد، زيد يجب إكرامه، زيد موضوع ووجوب الإكراه حكم، وعندنا شيء يرتبط الحكم به. شنو؟ الزيارة. هذا الشرط. الشرط الحكم معلق على الشرط، لذلك احنا قلنا في الجملة الشرطية انتفاء الشرط يعني يستلزم انتفاء الحكم بعد بقاء الموضوع وانحفاظ الموضوع. زيد موجود، سواء زارنا سيد الإكرام او لا لن يزورنا زيد. زيد موجود في بيت وليس بمنتفم، موجود. فنسأل نقول اذا انتفى الشرط الزيارة وبقي الموضوع هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ فرضنا سابقا قلنا أن الجملة تدل على المفهوم، إذن زيد المحفوظ لا يجب إكرامه، ينتفي الحكم بانتفاء الشرط بانتفاء الزيارة. إذن لابد من توفر هاي العناصر الثلاثة. إذا اتضح هذا نجنبين شنو معنى الجملة المسوقة لتحقق الشرط لتحقق الموضوع، الشرط المسوق لتحقق الموضوع. قلنا هذا بحثنا تطوري، يريد نتطور شنو معنى الشرط المسوق لتحقق الموضوع. نقول الشرط على نحوين. الشرط النحو الاول، النحو الاول ان يكون الشرط مغايرا للموضوع مختلفا عن الموضوع، كما في مثال كما في نفس مثال ان زارك زيد فاكرم. الشرط هو الزيارة والموضوع هو زيد، وزيد يختلف عن الزيارة، زيد شيء والزيارة شيء آخر يختلف عن الموضوع. هذا النحو الأول أن يكون الشرط مغايرا للموضوع، مغاير للموضوع وجودا، قد يختلف عن في الوجود، قد يوجد الموضوع ولا توجد لا يوجد الشرط، لا يوجد الزيارة، كما في زيد اللي قاعد في بيته الموضوع متحقق لكن الزيارة لم تتحقق، الشرط لم يتحقق. هذا النحو الأول، هذا النحو الأول حكما لا شك ولا إشكال في ثبوت المفهوم له، هذا ما عندنا كلام فيه. احنا فرغنا، لا ننسى، فرغنا من بعد مفهوم الشرط، وقلنا أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، قلنا التحقيق أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم. هذا النحو الأول لا إشكال في دلالة الجملة فيه على المفهوم، وهو خارج عن محل الكلام. اليوم من نتحدث عنه؟ من نتحدث عن مسألة إنذارك زيد فأكرم؟ هذا خارج عن محل الكلام. النحو الثاني هو محل كلام. النحو الثاني أن يكون الشرط متحدا مع الموضوع، أن يكون الشرط متحدا مع الموضوع وجودا، بحيث يكون الموضوع متفرعا على الشرط. الشرط هو موجد للموضوع، هو مستلزم للموضوع. إذا وجد الشرط مو فقط يوجد الحكم، لا، الموضوع أصلا ينخلق بوجود الشرط. الشرط يستلزم الموضوع، الموضوع متفرع في وجوده على الشرط ويكون متأخرا عنه، بحيث إذا وجد الشرط وجد الموضوع. هذا هو الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذا يختلف عن الشرط الأول. الزيارة سابقا ما كان الغرض من الزيارة هو إيجاد الموضوع وخلق الموضوع، النحو الأول اللي قلنا خارج عن محل الكلام. الزيارة لا توجد الموضوع، الموضوع موجود سواء وجد الشرط أو فقد، على كل حال الموضوع محفوظ وموجود. إنما الزيارة، إنما الشرط يوجد المحمول، يوجد الحكم. فالنحو الأول نسميه ولو ما متعارف اسمه، نسميه الشرط المسوق لتحقق المحمول، هو يوجد المحمول، هو يوجد الحكم. الشرط الثاني، النحو الثاني هو الشرط الموجد للموضوع. ليس الغرض، هذا النحو الثاني، ليس الغرض من ذكر الشرط، ليس الغرض من ذكر الشرط هو بيان شرط من شرائط المحمول، بيان شرط من شرائط الحكم. لا، الغرض من ذكر الشرط هو تحقق الموضوع، لذلك الغرض من سوق هذا الشرط هو إيجاد الموضوع وتحقيق الموضوع، لذلك يسمى الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذا عنوان المقدمة، عنوان الفصل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. هو مسوق لتحقق المحمول، مسوق لأجل أن يتحقق الموضوع. مثل المثال المعروف، إن رزقت ولدا فاختنه، هذا الموضوع شنو موضوعنا؟ موضوعنا الولد. الولد يجب ختانه، هذا وجوب الختان هو الحكم. فعندنا موضوع الولد، عندنا حكم وجوب الختان، وعندنا بالإضافة إلى ذلك شرط هو الرزق، رزق الله تعالى الولد. هذا رزق الولد إذا ما قارناه ويا الولد هما متحدان وجوده، ليس أمرا مغايرا للموضوع. رزق الولد ليس أمرا مغايرا للموضوع لنفس الولد، مو شأن شكل زيارة بالنسبة إلى زيد، الزيارة تختلف عن زيد. أما في محل كلام رزق الولد وتحقق الولد، والولد هو شيء واحد، هو موضوع واحد. إذا حتى نطلع بالنتيجة، سنطلع بالنتيجة نقول أن الفارق بين هذا النحو من الشرط وبين النحو الآخر، بين النحو السابق، هو أن الشرط تارة يكون الغرض منه هو تحقق المحمود، هذا القسم الأول قلنا خارج عن محل الكلام، وتارة يكون الغرض منه والغاية من سوقه هو تحقق الموضوع. هذا النحو الثاني احنا محل كلامنا فيه، هذا النحو الثاني قلنا احنا الأول بحث تطوري في تطور الشرط المسوق لتحقق الموضوع، وذكر نحوي ذكر قسمين. هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع على قسمين، على قسمين. القسم الأول أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. احنا قلنا المقسم في هذين القسمين هو أن الشرط يحقق ويوجد الموضوع. القسم الأول أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد والطريق الفريد لإيجاد الموضوع، مثل نفس هذا المثال اللي قريناه قبل قليل، إن رزقت ولدا فاغتنم. رزق الولد هذا محقق للولد، هذا الشرط موجد للموضوع، محقق للموضوع، هذا أولا. ثانيا هو شرط وحيد، هو أسلوب وحيد، ما عندنا أسلوب ثاني يمكن أن يحقق الولد غير نفس الرزق، رزق الآخر الولد، ما عندنا أسلوب ثاني يحقق الشرط، يحقق الموضوع. فالشرط هو الأسلوب الوحيد المحقق للموضوع، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو أن يكون الشرط محققا للموضوع، لكن ليس الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما أن الموضوع يتحقق بالشرط المذكور في الجملة الشرطية، كذلك هناك أسلوب آخر أو أساليب أخرى يمكن أن توجد وتحقق الموضوع، كما في الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الحكم هو وجوب التبين، وجوب التبين من صحة وعدم صحة الخبر، هذا الحكم. موضوع شنو؟ موضوع النبأ، أن النبأ يجب التبين فيه، الموضوع هو النبأ، والحكم وجوب التبين. الشرط هو شنو؟ هو مجيء الفاسق، مجيء الفاسق بالنبأ، هذا هو الشرط، والموضوع هو النبأ. مجيء الفاسق بالنبأ هذا الشرط يحقق النبأ، يحقق الموضوع، لكن ليس الشرط المذكور في الجملة الشرطية هو الأسلوب الوحيد الذي يحقق الموضوع، لا، هناك أسلوب آخر أيضا يحقق الموضوع. شنو؟ مجيء العادل، مجيء العادل بالخبر، مجيء العادل بالنبأ أيضا يحقق النبأ، يحقق الموضوع. فخصوصية هاي جملتنا، خصوصية الآية الكريمة، أن الشرط في الآية الكريمة هو محقق لوجود الموضوع، لكن ليس هو الأسلوب الوحيد الذي يحقق الموضوع، وبذلك تفترق عن جملة إن جاءك فاسق، إن جاء عفوا إن رزقت ولدا، رزقت ولدا فاختن. هذا صحيح يشتركان في أن الشرط يحقق الموضوع، لكن مرة يكون الشرط أسلوبا وحيدا، مرة يكون الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد. هذا المبحث الأول، المبحث التصوري. قال سيد عباد شوية صوت هاي ولو دخل أحسن تمسيك. قال: الشرط المسوق لتحقق الموضوع. يلاحظ في كل جملة شرطية توجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم سواء صدر، ما راح أخذ عليها، هي الحكم والموضوع والشرط. أحسن سيد ناصي بعد.
شوي. احسنتم سيدنا الزاحمة، شكرا. يلاحظ في كل جملة شرطية توجد ثلاثة أشياء، هي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، الشرط يكون مغايرا للموضوع، مثل هذا مثالنا المعروف، إن زارك زيد فأكرم، الشرط الزيارة والموضوع زيد، وزيد يغاير الزيارة. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون يعني الشرط محققا لوجوده، محققا لوجود الموضوع، هو يوجد الموضوع. فالأول كما قلنا إذا جاء زيد فأكرم فإن موضوع الحكم زيد، والشرط المجيء، وهما متغايران، زيد والمجيء متغايران مختلفان، فالشرط يغاير الموضوع. هذا خارج عن محل كلامنا، كلامنا كان كله في القسم الأول. قال والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختن، فإن موضوع الحكم بالختان، هذه الختان متعلقة بالحكم، موضوع الحكم حكم بأي شيء، حكم بالختان، بوجوب الختان، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، الولد يجب ختانه، هذا الموضوع الولد. والشرط هو أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، رزق الولد غير مغاير للموضوع للولد. سيدنا لو نخليها على قبل أحسن، بل هو عبارة أخرى عن تحقق ووجود، عن تحقق الموضوع ووجود الموضوع. هذا النحو الثاني المحقق. ومفهوم الشرط ثابت في الأول، في القسم الأول اللي فرغنا منه، كلامنا كله كان في القسم الأول. ومفهوم الشرط ثابت في الأول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحد القسمين أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقق أو لتحقيق الموضوع، كما في مثال الختان المتقدم. شيخنا لا تزاحمون، خلص. أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق كما في مثال الختان المتقدم، الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد، أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، رزق الولد هو الأسلوب الوحيد لأن يتحقق الولد كما في مثال الختان المتقدم. والآخر أن يكون الشرط أحد، أن يكون الشرط أحد أساليب تحققه أو تحقيقه، تحقق الموضوع. الشرط أحد الأساليب، كما في إذا جاءكم فاسق بنبأ، الآية الكريمة إن جاءكم، الآية إن جاءكم، إيه المصنف ما قاعد يمثل بالآية، مثال مصنوع يعني، إذا جاءكم فاسق بنبأ أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، يعني شنو؟ يعني شرط مسوق لتحقق الموضوع. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد مجيء الفاسق، هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا، العادل أيضا يوجد النبأ، فشرط مسوق لتحقق الموضوع، لكن ليس الأمر منحصرا به، ليس الأمر منحصرا به، كما يوجد بالشرط يوجد بأسلوب آخر. ففي القسم الأول، هذا شروع في البحث الثاني، المبحث الثاني في المبحث التصديقي، هل أن الجملة الشرطية المسروقة لتحقق الموضوع تدل على المفهوم أو لا؟ المصنف يقول الصحيح هو التفصيل بين القسمين،
تفصيل بين قسمي الجملة المسوقة لتحقق الموضوع. القسم الأول الذي ينحصر الأمر به لا تدل الجملة فيه على المفهوم، مثال الختان الجملة لا تدل فيه على المفهوم، أما القسم الثاني فتدل الجملة الشرطية فيه على المفهوم وإن كان مسوقا لتحقق الموضوع. حتى نسلم نقول نعم هو مسوق لتحقق الموضوع، لكن لما كان الأمر لا ينحصر بالشرط لنا شيء آخر يمكن أن يحقق الموضوع، إذن لا تدل، إذن تدل الجملة الشرطية على المفهوم. فالمصنف يفصل بين قسمي الجملة المسوقة لتحقق الموضوع، القسم الأول لا تدل الجملة فيه على المفهوم، القسم الثاني تدل الجملة فيه على المفهوم. تفصيل بيان هذا التفصيل اللي ذكر المصنف يحتاج إلى مقدمة بسيطة، مقدمة واضحة في بيان أن الحكم مقيد بتقييدين. كل حكم في أمثال جملنا اللي نتحدث عنها إلى ربطين إلى تقييدين، الحكم يرتبط بموضوعه. في محل كلامنا مثلا إن جاءك ولد فاختن، أو في الجملة الشرطية مطلقا إن زارك زيد فأكرم، الحكم يرتبط بموضوعه. الحكم وجوب الإكرام يرتبط بزيد اللي هو زيد الموضوع، وهذا الربط ربط الحكم بموضوعه هذا بقطع النظر عن الشرط لا دخل للشرط في هذا الربط. بمعنى أن الشرط سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا الحكم يرتبط بموضوعه. يعني سواء استعملنا جملة شرطية أو استعملنا جملة حملية، إذا قلنا الولد يجب ختانه أو زيد يجب إكرامه هذا وجوب الإكرام، الحكم مرتبط بالموضوع. سواء فقد الشرط كما في الجملة الحملية ما عندنا شرط، أو وجد الشرط إن زارك زيد فأكرم، زيد موضوع ووجوب الإكرام محمول، حكم هذا مرتبط بزيد سواء وجد الشرط في الجملة الشرطية أو فقد في الجملة الحملية. هذا الربط الأول. أكو ربط آخر في خصوص جملنا في الجملة الشرطية، ربط الحكم بالشرط، هذا مختص بالجملة الشرطية، أو ربط الحكم بالوصف هذا مختص مثلا في الجملة الوصفية. ربط الحكم بالقيد بشكل عام سواء كان القيد وصفا أو شرطا، في محل كلامنا إن زارك زيد فأكرم، وجوب الإكرام كما مرتبط بموضوعه بالربط الأول هو مرتبط بالزيارة الشرط، إذن هذا نحو آخر من الربط، نحو آخر من التقييد والتعليق. الأول يرتبط الحكم بموضوعه ربط المعلول بالعلة كما نعلم، الثاني أيضا هذا نحو من القيد ونحو من الارتباط. إذن عندنا ربطين في الجمل الشرطية. حينئذ نقول في جملة مثلا أن رزقت ولدا فاختن، شوية لاحظوا في هذا القسم الأول حتى نبين شلون أن الجملة لا تدل على المفهوم. في القسم الأول اللي المصنف فرق عن القسم الثاني وقال القسم الأول لا تدل الجملة فيه على المفهوم، في القسم الأول فيما لو قلنا أن رزقت ولدا فاختن، هذا لما كان الموضوع لما كان الموضوع يتحقق بالشرط والشرط محقق للموضوع، وخصوصية القسم الأول قلنا الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، يعني أن الموضوع مرتبط بالشرط وجودا وعدما، مو فقط وجودا، مو فقط كلما وجد الشرط وجد الموضوع، لا، إذا فقد الشرط أيضا فقد الموضوع، لأن ما عندنا أسلوب ثاني، ما عندنا طريق ثاني يمكن أن يحقق الموضوع. الأسلوب الوحيد كما قلنا لتحقيق الموضوع هو الشرط، الشرط هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع وتحقيقه، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع. إحنا أول ما دخلنا إلى البحث قلنا لابد من أمور ثلاثة، شرط وموضوع وحكم. في خصوص هذا القسم الأول إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، وبانتفاء الموضوع كما ينتفي الربط الثاني. من الربط الثاني؟ ربط الحكم بالشرط لانتفاء الشرط. كذلك ينتفي الربط الأول. الربط الأول أيضا ينتفي ربط الحكم بموضوعه. ليش؟ لأن بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع. فإذا انتفى الموضوع كما انتفى ربط الحكم بشرطه انتفى الربط الأول ربط الحكم بموضوعه لعدم وجود الشرط ولعدم وجود الموضوع. حينئذ بعد إذا انتفى الموضوع ما عندنا شيء اسمه مدلول التزامي ناشئ من ربط الحكم بالموضوع. ليش؟ يعني ما عندنا ربط للحكم بالموضوع أصلا، فما عندنا شيء اسمه ربط للحكم بالموضوع في الجملة المسوقة لتحقق الشرط من القسم الأول. بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم بشكل واضح. هذا يصير من قبيل الثالث بانتفاء الموضوع، لأن ما عندنا ربط أصلا بين الحكم وبين موضوعه حتى نقول أن المفهوم مدلول التزامي ناشئ من ربط الحكم بالموضوع. المفهوم حتى يوجد أصلا هذا البحث، بحث المفهوم حتى يوجد لابد من وجود ربط بين الحكم وبين موضوعه. فنسأل نقول هذا الربط بين الموضوع وبين الحكم هل يلزم منه مدلول التزامي أو لا؟ لأن احنا عرفنا المفهوم، قلنا المفهوم هو المدلول الالتزامي الناشئ من نحو الربط بين الحكم وبين موضوعه. إذا ما عندنا موضوع يعني ما عندنا ربط بين الحكم وبين الموضوع، وبالتالي ما يجي واحد يسأل يقول عندنا مدلول التزامي ناشئ من الربط أو لا، أصلا ربط ما عندنا. نفس الجملة من القسم الأول، الجملة من القسم الأول حتى نبين عبارة المصنف، الجملة من القسم الأول إن رزقت ولدا فاختم. يقول المصنف الربط ربط الحكم بالشرط في هاي الجملة، في خصوص هاي الجملة، هو عين ربط الحكم بموضوع. ما عندنا ربطين، ربط للحكم بالموضوع وربط للحكم بالشرط. فإذا انتفى الشرط انتفى الربط الثاني كما ينتفي الربط الأول. ما عندنا ربطين، نعم عندنا ربطين في مسألة الزيارة، عندنا ربط لوجوب الإكرام بالزيارة وعندنا ربط لوجوب الإكرام بزيد اللي يجب إكرامه بالشرط وبالموضوع. أما في محل كلامنا اللي يتحد الشرط مع الموضوع ووجود الشرط وجود للموضوع وانتفاء الشرط انتفاء للموضوع، ما عندنا ربطين، ما عندنا إلا ربط واحد بانتفاء ينتفي المدلول الالتزامي بوضوح. أصلا ما عندنا مدلول مطابقي حتى تقول عندنا مدلول التزامي بعبارة مسامحية، يعني ما عندنا ربط بين الموضوع وبين المحمول حتى تقول اللازم شنو لهذا الربط، عندنا لازم لو ما عندنا لازم. هذا يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وبذلك يتضح ثبوت المفهوم في القسم الثاني. في القسم الثاني نقول هناك مفهوم للجملة، وإن كانت الجملة مسوقة لتحقق الشرط وتشترك فيه هاي الخصوصية مع جملة الختان إن رزقت ولدا فاختن، تشترك في أن الشرط يحقق الموضوع، لكن يفترقان في أن القسم الأول الأمر منحصر بالشرط، ما عندنا أسلوب ثاني لتحقق الشرط بخلاف النحو الثاني. بخلاف النحو الثاني، النحو الثاني صحيح الشرط محقق للموضوع لكن عندنا طريق آخر يمكن أن يتحقق الموضوع به، وحينئذ انتفاء الشرط لا يعني انتفاء الموضوع. ليش؟ لأن عندنا أسلوب آخر يمكن أن يحقق الموضوع. فالربط في الجملة الشرطية ربط الحكم بالشرط يغاير لربط الحكم بالموضوع، هذان ربطان متعددان. إذا انتفى الربط الثاني ليس بالضرورة أن ينتفي الربط الأول، قد يبقى الربط الأول محفوظا وقد تدل الجملة الشرطية على المفهوم. إذا آمنا بكبرى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، حينئذ يبقى الموضوع محفوظ ويبقى الحكم محفوظ وعدنا ربط للحكم بالموضوع. فيمكن أن يقال بوجود مدلول التزامي نشأ من الربط ربط الحكم بموضوعه. فإذا قلنا بأن الجملة الشرطية كما قلنا سابقا الجملة الشرطية تدل على المفهوم، نقول في القسم الثاني من الجملة المسوقة لتحقق الشرط يكون الجملة دالة على المفهوم وبذلك تفترق عن القسم الأول. إذن الصحيح هو التفصيل بين القسم الأول فلا مفهوم للجملة الشرطية وبين القسم الثاني فتدل الجملة الشرطية على المفهوم وبذلك يتضح بطلان ما مشهور على الألسن من أن الجملة إذا كانت مسوقة لتحقق الشرط لا مفهوم لها. هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا، هذا الكلام ليس كلاما صحيحا على إطلاقه. دائما نقول على نحو الموجب الكلي كل قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع لا تدل على المفهوم، هذا الكلام ليس بصحيح. شفنا أن بعض الجمل وإن كانت مسوقة لتحقق الشرط لكن مع ذلك هي تدل على المفهوم، فلا بد من التفرقة بين القسمين. قال ففي القسم الأول، القسم الأول يعني اللي ينحصر الأمر في تحقيق الموضوع بالشرط لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط كما ذكرنا من نتائج ربط الحكم بالشرط. وين ذكرنا في تعريف المفهوم؟ قلنا في تعريف المفهوم المفهوم هو دلالة التزامية خصوصيتها تفترق عن بقية المدلولات الالتزامية، خصوصيتها أن المفهوم ناشئ من نحو الرابط بين الحكم وبين موضوعه. قال لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص، فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له كما في محل كلامنا، عين الموضوع ومساوي له، لأن الشرط يحقق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحققه، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع وبوجود الشرط يوجد الموضوع، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه. ما عندنا ربطين، ربط بالموضوع وربط بالشرط. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختن في قوة قولنا اختن ولدك، كأنما قضية حملية مو قضية شرطية. ليش؟ ما عندنا شيء اسمه شرط وما عندنا شيء اسمه ربط للحكم بالشرط، ما عندنا إلا ربط للحكم بموضوعه. فإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، فتكون القضية من قبيل التالي بانتفاء الموضوع فلا تدل على المفهوم. وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، القسم الثاني اللي هو قسم ثاني من أقسام المسوقة لتحقق الشرط لكن ليس الأمر منحصرا بالشرط. وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم لأن ربط الحكم بالشرط فيه في القسم الثاني أمر وراء ربطه ربط الحكم بموضوعه. عندنا ربطين، ربط للحكم بالموضوع وربط للحكم بالشرط، فهو تقييد وتعليق حقيقي بخلاف الأول. أصلا ما كان عندنا تقييد ما كان عندنا تعليق، ولذلك هو يقول إن رزقت ولدا فاختن في قوة قولك اختن ولدك، مطلقا ما عندنا تقييد وما عندنا تعليق، ما عندنا غير تعليق الحكم بموضوعه، ما عندنا تقييد حقيقي بخلاف الزيارة بخلاف مثلا النبأ ومجيء الفاتح. مجيء الفاتح هذا شرط حقيقي وتقييد حقيقي للحكم بوجوب التبين المنصب على النبأ، فهو تقييد وتعليق حقيقي. وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ، قولنا إحنا مو الآية الكريمة، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس في قوة قولنا تبينوا النبأ. ليش؟ لأن تبينوا النبأ هذا مطلق ويحتمل أن يكون مقصود الشارع ووجوب التبين فقط تبين خبر الفاسق، هو قال إن جاءك فاسق بنبأ تبينوا النبأ، لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق، يشمل الفاسق ونبأ العادل، في حين الآية ما قالت إيش. إحنا قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ قيدنا علقنا قلنا إذا جاءك فاسق بنبأ، أما إذا جاءك العادل بالنبأ فلا تتبين، لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق بينما الأول يختص به. وهذا الاختصار نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم تدل الجملة المسوقة لتحقق الشرط من قبيل القسم الثاني على المفهوم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. المسلم.